وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي يا ابن الطهر ارزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي. مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وفى بأعباء الذنوب ينادي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميا. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواء. يا في على صدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيايا يا دي ويا يا لفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد ويصيح وجد أين عشيرتي ويصيح وجد أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا منهم خلت تلك الديار وبعدهم يا نعب الغراب بفرقتي وبعايا يا ابويا نروح كل احنا فدايك اخذنا للقبر يا حسين وياك يا غياب يا ابويا وقعدتناك وذولا نسافر ويومين ابويا يضربون ونستتر بدينا يا شماتة العدوان بينا 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 ابونا نجتل واحنا نسبينا يا ابونا نجتل واحنا يا نسبينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنالك ركيزتان أساسيتان في حقيقة المجتمع، وانطلاقا من الفرد الذي يشكل اللبنة الأولى لتكوين المجتمع، نرى أن هاتان الركيزتان أساسيتان في كل إنسان، بحيث أن الإنسان يبذل الغالي والعزيز وحتى أنه يبذل نفسه وأمواله وأهله من أجل هاتان الركيزتان. أولا ركيزة المبدأ في الحياة، أن الإنسان له مبدأ معين، له هدف وخطة معينة في هذه الحياة، مهما جرى ترى أنه ثابت على العقيدة والمبدأ والقيم إلى مثل معينة، إلى أسس معينة في هذه الحياة، يبذل كل شيء من أجل هذه الأسس ومن أجل هذه المبادئ. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أساس المصلحة في الحياة. ترى أن البعض يجعلون من المصلحة وسيلة إلى أهدافهم، المصلحة هو أساس إليه،
يتستر بالمصلحة كل خطوة حتى العبادة لله تبارك وتعالى تشوف أنه من طابع المصلحة. حتى البر بالوالدين يحترم أبوه، لماذا؟ حتى يحصل على شيء، لا لأن الله تبارك وتعالى أمر ببر الوالدين واحترام الوالدين والقرآن والنصوص كل ذلك تدل على ذلك، لا لا لأجل ذلك، لا، وإنما يحترم والده من أجل أن يحصل على مكسب. حينما يصدق مع الناس الصدق هذا وسيلة حتى تترسخ العقيدة عند الناس أنه هذا إنسان صادق، بعد ذلك يعمل ما يشاء. تشوف أنه كثير من الناس هذا الأساس، نعوذ بالله، ترى هو الأساس المترسخ في حياته، كل خطوة ما من حركة ولا سكن إلا ترى هذا الطابع متجذر فيه. تروح إلى حضورة المجلس يقول إذا ما أروح إلى المجلس فلان صاحب المجلس يمكن يعتب علي، فأروح لا لأجل الحسين، لا لإرضاء الله، لا للاستفادة من مدرسة أبي عبد الله الحسين والأئمة سلام الله عليهم، أذهب إلى المجلس من أجل إرضاء فلان وفلتان. شوف هذا الطابع يجعل من حياتنا حياة روتينية، يجعل من حياتنا ما إلها واقع، إلها ظاهر فقط. يروح إلى مجلس الفاتحة انطلاقا من العلاقة، يقول عندي علاقات، هذه سلسلة علاقات، مو لأجل أن يذهب يقرأ حزب من القرآن أو جزء من القرآن على روح هذا الميت. شوف هذا الميت هو داخل القبر ويذهب هو لأجل مصالحه، حتى الذهاب إلى الفاتحة للمصلحة، الذهاب إلى الجبانة إلى المقبرة وتشيع الجنائز، الروايات التي تؤكد على أهمية هذا العمل وهذه السنة الإلهية. تلاحظ أيضا ما يروح إلى الجنازة إلا من عنده مصلحة، يسلم على الناس يقول عندي شغل وياه، خلي أسلم عليه عندي شغل بعدين وياه. حتى علاقاته حتى تعامله، لما يروح إلى أهل زوجته يزورهم ما يروح بدافع صلة الرحم والقرابة، شوف لا، عنده هدف معين، مبتغى معين هذا الإنسان، وهذا التفكير يجعل حياتنا حياة ظاهرية معرضة كل حين إلى الدمار، كل حين معرضة هذه الحياة للتفسخ. إذن المصافحة والسلام والزيارة وعيادة المريض، يقول هذا إجا زارني أروح أزوره، أخاف إذا ما رح زرته يعتب علي، يعني الدافع هو دافع مصلحي، هو دافع أناني، مو دافع أن الله تبارك وتعالى أمر بزيارة المريض. شوف التعبير، هكذا الزواج، الكثير يقدمون على الزواج بهذا الدافع لا بدافع المبدأ، يقول أن هذه المرأة أبوها إنسان تاجر، هذا إنسان شخصية بالبلد، أخوها هذا إذا تزوجت هذه المرأة أخوها يوم من الأيام راح يفيدني، أو لا بالعكس، تشوف أنه الشاب يقدم أخته أو الأب يقدم ابنته للزواج، لماذا؟ لمصلحة دنيوية. شوف الإنسان يصير هذه العملية المقدسة، عملية الزواج اللي رسول الله يقول من رغب عن سنتي فليس مني، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولكن جيرنا هذا العمل أيضا لمصالحنا. وهكذا نظرة الشاب، واليوم هذا الصخب العالمي وهذا الإعلام وهذه الدعاية، وتلاحظ اليوم المرأة لما الإعلام حتى العربي ما يبين المرأة المؤمنة، المرأة التي خلق الله هذه المرأة لكي تؤدي أكبر دور في هذه الحياة، قد يكون دور المرأة هو أعظم من دور الرجل، لذلك يقول المرأة هي نصف المجتمع، لا أكثر من نصف المجتمع لها دور، قد يكون ليش؟ لأن وجودك في المجلس من وين؟ من وراء هذه المرأة. لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. إذن الوالد وهذا لبن الأم، اللبن الأم اللي إلى أثر مادي وإلى أثر معنوي، وهي ولاية أمير المؤمنين، هذه الولاية التي يؤكد عليه الإسلام، إذن تلاحظ أنه لما ننظر إلى الزواج يقول أول شيء يشوفه هذه المرأة جميلة ولا قبيحة، ينظر إلى الجمال. أول الإسلام يؤكد على الجمال لا شك، ولكن عنده عوامل قبل هذا الجمال. أولا إلى دين المرأة، لأن المرأة التي لا دين لها تخونك، تخونك هذه المرأة. ثانيا الأخلاق، راح تعيش ويا هذه المرأة أنت. اليوم المتزوج يفهم ماذا أقول، ولكن الشاب الأعزب يمكن شوية عملية هضم هذه الفكرة عنده صعبة، ولكن لما يسأل من أصحاب التجارب يشوف أن الدين أولا وثانيا الأخلاق، لأنه تتعاشرها تعيش مع هذه المرأة راح تجيب لك أولاد. ليكن أن من اليوم الأول اللي تتزوج تقول تندمت كل حياتي على هذا الزواج ويؤدي بعدين إلى الطلاق، لا، الإسلام من اليوم الأول يقول لك أولا الدين، ثانيا الأخلاق، ثالثا الجمال. يعني مو عنصر أساسي الإنسان. الإسلام ما يقول لك تزوج امرأة قبيحة، ولكن نفس الوقت يقول لك القبح مو هو أساس، وإنما الأخلاق والدين. المثال حتى أوضح أكثر لكم، حتى أبين الإنسان الذي يتزوج ليس زواج لله وإنما للمصلحة، لجمالها لثروتها. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج امرأة لمالها ولجمالها سلبه الله مالها وجمالها، ولكن من تزوج امرأة لدينها رزقه الله مالها وجمالها. لأن الجمال مو هو جمال الظاهر وإنما جمال الباطن. الآن أضرب مثال مادي لأنه هنا نعيش الآن عالم المادة حتى أوضح لك الصورة. إذا أقول لك يوم القيامة والجنة وكذا يعني الإنسان يعتقد بذلك، ولكن غير ما أنه مثال واضح. إذا الإنسان تزوج ملكة الجمال في العالم اللي هذا همات، هاي فكرة استعمارية اليوم تشوف حتى النساء المسلمات يهتمن بهذا الموضوع في حال أنه هذا ترف. يعني اليوم الغرب يصور المرأة ماذا؟ يوم اللي عنده شغل مع المرأة يوديها وين؟ إلى الوظيفة. يوم اللي ما عنده شغل لا يرجعها. المثال على ذلك في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لما ذهب الرجال إلى ساحة الحرب طلعت دراسات من دكاترة ومن كل الكتاب والمفكرين في الغرب على أهمية المرأة، مساواة الرجل للمرأة، والمرأة لازم تدخل إلى الوظيفة ولازم تتوظف ولازم تعمل. ليش قلة رجال عندهم؟ وين بعثوهم؟ ولكن يوم اللي انتهت الحرب العالمية الأولى وحتى الثانية طلعت دراسات متناقضة أنه الرجل لما رجع من الحرب يريد يروح على وظيفته، يريد يروح على عمله. زين النساء كلهم شاغلين هذه المواقع وهذه المواقع ماذا يعملون؟ طلعت دراسات، لأ بيلعبون بالبشر. طلعت دراسات أخرى تقول أن دور المرأة هو في البيت، هو رعاية الأسرة، هو الاهتمام بالأسرة. يلعبون مثل ما يريدون. وهذا كاتب قبل أشهر قرأت في صحيفة بريطانية، كاتب بريطاني مفكر بريطاني يقول المرأة لازم تكون ثلاثة أقدام مو أكثر من ذلك، لأن كل مهامة تقدر تمثلها بذلك، ولازم يكون عندها راس مسطح حتى الرجل إذا يريد يخلي كوب الشاي يخلي على راسها مو أكثر من ذلك. ولم يمكن نتكلم هذه مزحة، ولكن هذا يضمر الاحتقار للغرب إلى المرأة. وين اليوم الآن؟ أنا أسأل الآن، اليوم المرأة وين الآن؟ أحتاج إلى مجلة أو صحيفة تصدر عن المرأة وتبين حقيقة المرأة في كل العالم الإسلامي. جيب لي الآن مجلة واحدة تعتني بشؤون المرأة وبكرامة المرأة وتعظيم المرأة. يوم الإسلام اللي يأمر أنه المرأة لازم تتحجب، مثالها مثال الجوهرة، ولكن المرأة اللي ما تفهم وما تحاول أن تفهم أيضا الجوهرة وين يخليها الصاغر؟ وين يخلوها؟ يخلوها مو بيد الناس، يضموها في مكان، كل ما تكون غالية أكثر يضموها في مكان مو في متناول الأيدي. هكذا الإسلام جعل من المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ما يريد الإسلام تخرج المرأة لمقارعة الرجال في الأسواق، وإنما يريد إلها كرامة. وهذا الحجاب هو صون المرأة من العبودية لشهوتها وإلى النفس الأمارة بالسوء. هذا الإسلام. لذلك تروح إلى إذا نظرت إلى إذا الإنسان تزوج ملكة الجمال، هذا الجمال راح يبقى يوم يومين ثلاثة، روح أسبوع شهر شهرين ثلاثة، راح تصير هاي امرأة عادية عندك. شيء الواحد اللي يبقى كأنه تزوج امرأة جميلة ولكن مجنونة، فيك تعيش معاها؟ ما فيك تعيش. الجمال ما يقدر الإنسان يكون أسرة من هذا الجمال. مثال أنه أنت إذا الآن حبيت أطيب أكلة، ها أطيب أكلة وأكلت الفطور وغدا وعشا من هذا الأكلة، فاكهة معينة أكل معين لمدة أسبوع، إذا أكلت بعد أسبوع إذا جابوا لك اسم الأكل يمكن حالة تهوأ تصير عندك، ما تتحمل هذا الاسم أبدا. ليش؟ لأنه عاشرت من الصبح للظهر إلى الليل، هاي الفترة كلها عاشرت. المرأة هكذا وهكذا الرجل، المرأة جمال المرأة ما راح يدوم عند الإنسان وإنما جمال الباطن. إذن هذا الزواج لما يروح يصير إلى زواج مصلحي ما راح يدوم وما راح يستمر، وتبدي مشاكلنا وآلامنا، وهذا خطر يوجه إلى الأمة أيضا. الإسلام رسم لك نظام متكامل، يقول لك مو أنه لا تتزوج امرأة قبيحة، الزوج ألا امرأة لا، ولكن يقول لك أنه لا، عندنا نظام معين، أولا الأخلاق لأنه هو سبب المعاشرة وجيلك هي تربي أيضا، وثانيا الدين، من يضمن أنها لا تخونك؟ الدين، الدين والخوف من الله تبارك وتعالى هو العامل الوحيد اللي يجعل المرأة تقف مع زوجها ألا تخون زوجها. والمرأة اللي ما عندها دين قرش، مو قرش تحت القرش أصلا ما إلها قيمة. إذن الزواج أيضا اليوم صار زواج مصلحي، الأب يفكر بذلك، حتى الرجل حتى الشاب الأجواء والماديات تغر أيضا توجه إلى هذا الزواج. إذن الإسلام يوجه الإنسان إلى اختيار المبدأ في الحياة. أهل البيت لماذا ضحوا؟ الإمام موسى بن جعفر الإمام الكاظم باب الحوائج 17 سنة في سجن، هارون ليش؟ لأنه عنده مبدأ ما يريد راجع المبدأ. اليوم الإنسان اللي عنده مبدأ يعرض لأقصى أنواع التعذيب، لماذا؟ لأنه عنده مبدأ. وهذا تاريخ أهل البيت، شاب من أولاد الإمام الحسن المجتبى جابوا عند المنصور قال والله لأقتلنك قتل شر قتله. شوف هذا العمود هو وحي، وقفوا بالعمود وبنوا عليه ومات هو حي. إضافة إلى ذلك تنظر إلى تاريخ بني العباس، تاريخ مظلم كله، وحتى بني أمية. لماذا؟ لأنهم كل ما صنعوا من أجل وعلى حساب المبدأ. الإسلام يقول لك اليوم المصلحة ما إلها مجالها، واليوم واقعنا الحياة اليوم إذا أريد نتعامل على أساس المصلحة أعرف هذا المجتمع ما إلى قيمة. لذلك ثلاث معارك عندنا في الإسلام قامت على أساس المبدأ. أول معركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المعركة الرسول قاد ضد الشرك، معركة المبدأ مع الشرك. رسول الله لما اجد الى ذلك المجتمع، هي قريش مو قضية دين، قريش خافت على مصالحها، خافت على اموالها، خافت على تجارتها، لذلك وقفت بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انهم جرعوا الرسول. عندنا احنا 124,000 نبي، ولكن رسول الله يقول ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت، لأن هذا العذاب مو تتصور قضية أشواك ودخلا في رجل الرسول وانتهى. رسول الله قبل البعثة كان معروف بالصادق الأمين، ولكن بين ليلة وضحاها بعد البعثة عرف بالمجنون نعوذ بالله وبالكذاب وبالساحر. ليش؟ لأجل هاي المصالح. شوف المصلحة شو تسوي في الإنسان. حتى أن يوم من الأيام أجى أبو جهل، قالوا له يا أبا جهل يا أبا الحكم، هذا محمد يصلي في داخل الكعبة ويضع جبهته على التراب. قال والله، ما قال والله، قال والذي أعبده ويعبد الصنم، قال والذي أعبده لأطأن رقبته. شوف الرسول شلون متحمل، وهذا القوم الجاهلي وهذا المجتمع الجاهلي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا أبا جهل هذا محمد يصلي، ذهب إلى رسول الله ما إن ذهب وإذا رجع راكضا وهو منحني الظهر. يا أبا الحكم ما الذي جرى؟ قال: حينما ذهبت إليه وإذا بخندق من نار وهولا وأجنة وقفوا بيني وبين الوصول إلى محمد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لو دنا إلي لأخذته الملائكة بكل عضو عضو وقطعته إربا إربا. هذا دليل على أن الإسلام حينما يؤكد على الصلاة، هذه الصلاة وأهمية الصلاة. أنا اليوم لما أحضر عند الإمام الحسين لازم أربط عهد مع الإمام أن ألتزم بهذه الصلاة. الصلاة اليوم اللي إذا أنا أتوجه إلى شعائر الحسين من دون صلاة هذا عملي راح يكون ناقص. الإمام بأبي هو وأمي لا يرضى علي إذا لا أصلي، ولا صلاة الصبح أنا ما أقوم لأنه أسهر. خلي منبه، صلاة الصبح واجبة، لا يكون أنه يومية صلاة الصبح. أو لا، لما أسافر إلى أوروبا بالصيف وأرجع أخلي ديني بالخزانة أروح وأرجع بعدين عندي قضاء شهر، هذا هو الدين؟ في حال أنه لما أروح إلى أوروبا، لما أروح إلى الغرب، لما أسافر، الإسلام ما يمنعك إذا الإنسان يذهب في الإطار الشرعي ما في إشكال، ولكن لا تخلي دينك هنا وتروح، أخذ دينك معك وحاول توصل صوت أهل البيت العالم. هذه مسؤوليتك. اليوم طلعت نظرية جديدة تقول أن الشرقيين ما تمكنوا إيصال الإسلام إلى كل العالم، الأمر إذا تغير إلى وصل بيد الغربين قد يتغير الأمر. خلينا نجرب. هذا تقصير كبير. فرسول الله حينما الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة صار يصلي، قال أنه لو جاء إلي لتناولته الملائكة عضوا عضوا. هذا تنبيه لنا أيضا، ليكن يوم، هذا عنوان الواجب والالتزام، ليكن يوم واحد من الآباء يمنع ابنه عن الصلاة، ليكن يمنع ابنه من الحضور إلى مجالس الحسين، ليكن أب أو أم تمنع ابنه من التحجب والحجاب. هذا عنوان واجب، لأنه إذا عمل ذلك الله يتناوله في الدنيا أو في الآخرة، يجيب له بلاء من يمين من ومن الشمال، لأن الابتلاء في هذه الدنيا ما شاء الله، وهذه الأمراض اللي ظهرت اليوم ما شاء الله. إذن الإنسان الذي يتعامل مع الله بصدق، يتعامل مع الله بمبدأ، هذا هو المطلوب. إذن المعركة الأولى الذي قادها الإسلام كانت لرسول الله مع الشرك ومع الكفر. المعركة الثانية كانت لأمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قادها ضد الانحراف، هاي المعركة الثانية. لأن الإمام لما جاء بهذا المنهج البعض ما بايعوا علي بن أبي طالب. طلحة والزبير أول من بايع علي بن أبي طالب، ولكن كانوا ينتظرون الولاية، يأخذون ولاية الكوفة والبصرة من الإمام، والإمام ما يتعامل على أساس المصلحة، والله هذا من ربعي والله من جماعتي، ما عنده هذا المنطق، منطق المبدأ والإيمان. حتى إجا يوم من الأيام قالوا: يا أبا الحسن لماذا لا تستشيرنا؟ ليش ما تستشير؟ قال: لو احتيج للمشاورة، عبارة الإمام، قال: لو احتيج للمشاورة لشاورتكم، ما احتاج إلى مشورتكم. فقالوا: يا أبا الحسن نريد العمر. قال: إنما والله تريدان الغدر. وأخذ من عندهم البيعة أيضا. هذا مثال التحريف اللي واجهه الإمام. المثال الثاني عائشة، هي التي قالت: اقتلوا نعتلا فقد كفر. وهذا التاريخ السنة والشيعة كل يقولون، يقول عائشة قالت هذه العبارة عن عثمان: اقتلوا نعتلا فقد كفر، ولكن ما إن قتل عثمان وعرفت أن الخلافة ما وصلت إلى أقاربها، ما وصلت إلى طلحة، وعرفت أنها وصلت إلى علي بن أبي طالب، حملت قميص عثمان ووقفت أمام إمام زمانها أمير المؤمنين، وتلك المعارك وتلك الدماء. هذا مشهد آخر من الذين وقفوا أمام أمير المؤمنين. المشهد الآخر معاوية، حينما قال رسول الله عن عمار بن ياسر: تقتله الفئة الباغية. زين الإمام لما خرج مع عمار بن ياسر إلى في حرب صفين ومعاوية هو الذي قتله، شنو قال معاوية؟ قال: الذي قتله هو الذي أخرجه. شوف التحريف. وإضافة إلى ذلك معاوية خلوا لجنة لوضع الحديث، لأن الحديث بعد رسول الله، أحاديث رسول الله أحرقت، منع تدوين الحديث بعد رسول الله، كفانا كتاب الله. أي نعم، منع تدوين الحديث إلى عهد معاوية. إجي معاوية وأسس لجنة لوضع الحديث، عمل هذه اللجنة الافتراء على رسول الله، عمل هذه اللجنة الافتراء على أمير المؤمنين سلام الله عليه. من هنالك بدأ معاوية ببدعة السب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وطولت من 70 إلى 80 سنة. كل هذه الفترات سب أمير المؤمنين كان واجب. حتى ابن عباس في المراحل الأخيرة من عمره كان بصير لا ينظر، ولكن عنده بصيرة. البصر مو مهم، المهم البصيرة وانفتاح القلب. كان يمر مع غلام، مر بجماعة سمع منهم يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال أرجعني إليهم، رجعني عندهم. رجع عندهم قال من الذي سب الله؟ قالوا له يا ابن عباس ما أحد سب الله. قال من الذي سب رسول الله؟ قال ما أحد سب رسول الله. قال من الذي سب علي بن أبي طالب؟ قالوا بلى حصل ذلك. قال فوالله لقد سمعت من رسول الله أنه يقول من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. كل هذه الآلام، كل هذا التحريف، وقف عند الإمام أمير المؤمنين. الإمام عند مبدأ مالك الأشتر، هذا الصحابي الجليل الذي كان مع أمير المؤمنين عند الإمام. قال يا أبا الحسن، عم الناس كلها شردت إلى معاوية، هربت الناس إلى معاوية، يا أبا الحسن تعال غير تعاملك، غير بالعطاء، فرق بين قريش وغير قريش، فرق بين العبد ومولاه. ولكن الإمام قال أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لو كانت هي أموالي لساويت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ وينظر إليه الأصبغ بن نباتة، قال له يا أصبغ أراك تنظر إليه. الإمام يضع الرحل والراحلة على الدابة. قال والله يا أصبغ إن هذه أموالي. انتبه لكلام الإمام، شوف صدق الإمام. الإمام ما كان إنسان مصلحة لا، وإنما كان عنده مبدأ وعقيدة وفكر، وكان عنده مثل وقيم. قال له يا أصبغ هذه رحلي وراحلتي وأثمالي، جئت بها من أهلي من المدينة، وأنا راجع بها، ولو خرجت بغير ذلك فأنا خائن. هكذا يتعامل. وشوف معاوية وبني أمية كيف يتعاملوا مع هذه الأموال، مع بيت أموال المسلمين. تروح إلى صلاة التراويح، أنا أسألك بالله جيب لي تاريخ اليوم، تاريخ يقول أن صلاة التراويح كانت في عهد رسول الله، ما عندنا هذا الشيء. ورسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا اتفاق الكل يقولون بذلك. شلون كنت أنا أصلي؟ صلوا هكذا. ما كانت صلاة التراويح في عهد رسول الله، في عهد الخليفة الأول ما كانت، وحتى إلى فترة من عهد الخليفة الثاني ما كانت الصلاة أيضا. اجى الخليفة الثاني يوم من الأيام دخل إلى المسجد في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان المبارك، شاف الناس كل واحد يصلي إلى جانب، قال ليش ما تصلون صلاة جماعة أنتم؟ كلكم صلوا صلاة جماعة. ويوم الثاني خلى واحد إمام لهم وإجا شافهم يصلون جماعة، قال نعمة البدعة، هو لم يقل سنة. زين هذا الكلام. إجا علي بن أبي طالب سلام الله عليه أراد أن يعيد الصلاة إلى عهد رسول الله، هذا شيء باطل. الإمام ماذا وقف أمام هذا التحريف؟ ولكن صاروا طلعوا مظاهرة ومسيرة وسنة فلان، خلص ما في مجال. هذه المعركة الثانية في الإسلام، معركة الفكر والعقيدة. المعركة الثالثة هي معركة الإمام الحسين سلام الله عليه ضد التزييف. ليش؟ لأن بني أمية تلاعبوا بالدين. 93 سنة حكموا بني أمية وتلاعبوا بالدين كما يشاءون. شلون ما رادوا؟ كل واحد الآن أي حاكم من عدهم أذكر لك، وأي واحد من ادعى بالخلافة أذكر لك عنهم، يشوف تاريخ أسود ومظلم. أول ما إجا ادعى بالدين والاعتقاد بالعقيدة أنه إنسان يتظاهر شوف هذا الإنسان المصلحي في الحياة أول ما يجي الظاهر بالدين وبيده سبحة ومطول لحيته يتعامل بعدين لما استولى على الناس يلعب فيهم مثل ما يشاء. شلون ما يريد يلعب فيهم؟ هذا مثال واحد لوليد بن يزيد خليفة والله مصيبة. يعني لما تقرأ القرآن وتنظر إلى التفاسير التي جاءت عن غير طريق أهل البيت، التفاسير التي تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تقول أن هذا الوليد بن يزيد لازم الطيعة. يلا خلينا نشوف من هو هذا. هذا واحد نموذج من عندهم، كان عنده بركة خمر، بركة حوض عجيب يا أخي. واحد يعني شلون هذا، شلون تلاعب حوض خمر؟ هذا كان يتعرى ويسبح في الخمر هذا ويشرب إلى أن يظهر. من هذا؟ خليفة المسلمين. كان يشرب إلى أن يظهر النقص على هذه البركة. ثم بعد ذلك يوم من الأيام فتح القرآن يريد تحدى القرآن، وإذا بالقرآن هذه الآية تطلع أمامه، وخاب كل جبار عنيد. أخذ القرآن ورمى به الجدار، قال تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم عشر فقل يا رب ومزقني الوليد. شوف هؤلاء الحكام انطيع بني أمية حتى تعرف الإمام الحسين لما ثار على هذا التزييف، لما ثار الإمام ثار على هؤلاء بني أمية اللي كل الشر كان واقع فيهم، كل هذا الشر الذي كمنوا به للأمة كان لهذا الواقع لبني أمية. الإمام الحسين ثار على هذا الواقع. الإمام اللي عنده مبدأ والإنسان اللي عنده مبدأ بالحياة لا يتراجع لا عن صغيرة ولا عن كبيرة. لذلك تلاحظ الذين وقفوا وفطروا أقوى الملاحم في التاريخ، واليوم هذا اليوم دورنا أيضا. الآن كل واحد من عندنا، الإمام الحسين سلام الله عليه إذا حضر الآن الإنسان يفرض نفسه في كربلاء سيكون مع الحسين أو مع أعداء الحسين نعوذ بالله. الإمام الحجة اليوم إذا جاء إليك وقال يا هذا البيت ليس لك ماذا تقول؟ إجا واحد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أريد أن أبايعك على الإسلام، قال هل تبايعني على قتل أبيك؟ انتبه، قال هل تبايعني على قتل أبيك؟ شوية فكر، مو شغلة هينة، قتل أبي؟ قال نعم يا رسول الله، قال والله إننا لا نأمركم بقتل آبائكم، وإنما أريد أن أتأكد من حقيقة الإيمان في قلبك. اليوم الإمام الحجة، احنا الآن عايشين في عصر الظهور، وأنا أحاول كل ليلة أذكر اسم الإمام سلام الله عليه لأنه هو إمام زماننا. والقرآن ما هو القرآن؟ ماذا يشير إلينا؟ يشير بإطاعة أولي الأمر، وها هو الإمام الحجة سلام الله عليه أولي الأمر. من أولي الأمر سلام الله عليه؟ إذا إجى الإمام وقال لك هاي الأموال مو إلك، وقال لك هذا البيت مو إلك، وهاي الملايين مو إلك، ماذا تصنع؟ تقول أنه هو الإمام والحجة أو لا؟ هذا الإنسان، أنا أطرح هذا السؤال، أوجه السؤال إلى نفسي، ثم كل إنسان يقيس على نفسه اليوم بالليل فكر أنه إذا ظهر الإمام ما هو موقفي؟ إذا عرض علي هذا السؤال أنا من المؤمنين أو من المتظاهرين بالإيمان؟ أنا اليوم أدعي أنا مؤمن وأنا ملتزم، ولكن أكذب على الناس، ولكن أتهم الناس. اليوم التهمة صار مثل السلطة، اليوم مثل السلطة، اليوم أتهم هذا وأتهم ذاك، سيما أنه المجتمع لما يلوث تشوف اليوم التهم صارت شيء بسيط جدا عند الناس. ولكن هذا اللي عنده مبدأ وهذا اللي عنده عقيدة وعنده مثل لا يتعامل مع مصالح الناس وما يتعامل مع مصالح نفسه، وأنما ينظر أن هنالك آخرة وهنالك عمل لازم يقدم. ترى اليوم إذا تروح إلى دكان إلى بقالية تقول له أعطيني فلان حاجة، يقول أعطيني فلوس. إذا ما تعطي أموال ما تعطي فلوس ما تأخذ شيء، إذا تأخذ بالدين بالنتيجة راح تعطيه. تروح إلى بقالية بسيطة ما يعطيك شيء إلا إذا قدمت مال، فكيف بالآخرة؟ وما شاء الله عندنا فت قريحة وعدنا في التطلعات الريد القصور ونهر اللبن والعسل وحور العين والجنان، ونكون مع أهل البيت مو يحتاج لعمل عمل. أمير المؤمنين جاء إليه رجل قال له: يا أمير المؤمنين عظني. فقال أمير المؤمنين: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. الله الله، انتبه، واحد يطلب الآخرة ولكن ما مقدم عمل. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجع التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي لم يشبع وإن منع لم يقنع. يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم. كل إنسان بإمكانه أن يطبق هذه الكلمات اللي الشريف الرضي يقول: ما رأيت في نهج البلاغة كلمات أبلغ من هذه الكلمات لأمير المؤمنين سلام الله عليه. اليوم لازم ننظر إلى واقعنا، اليوم لازم ندرس واقعنا، اليوم تعاملنا نحن مبدئين مع أهل البيت، وإلا نعوذ بالله يكون عندنا مصلحة احنا ويا أهل البيت. ولكن الإنسان اللي يرتبط بأهل البيت وعنده عقيدة لازم هذه العقيدة مستمرة. واليوم احنا عدنا ايام امتحانات، وانا اقول للشباب اللي يريد ينجح في هذه الامتحانات لازم يحضر في هذه المجالس. يقول: والله ما عندي وقت. يعني اذا تصرف وقتك لاجل الحسين، محبة بالحسين. رسول الله يوم من الأيام هو يمشي في أزقة المدينة، شاف طفل، شال هذا الطفل وقبله وضمه إلى صدره. واحد من الأصحاب سأل قال له: يا رسول الله، هذا الطفل من أبنائك، من أحفادك، من أقاربك؟ قال: لا، ولكن رأيت يوم من الأيام مع ولدي الحسين، كان ولدي الحسين يمشي وهذا يمشي خلف ولدي الحسين ويحمل التراب من تحت قدمه. الرسول يحب هذا الطفل، ليش؟ لعمله هذا مع الإمام الحسين. اليوم عندك وقت، اليوم إذا حضرت مجلس، عندنا مجلسنا ساعة وعندك لكم ساعة ساعتين، إذا ساعتين وثلاثة خليت من عمرك لأهل البيت، هذا زايد. يعني الإنسان إذا رتب اليوم وأوقاته راح يحضر هذه المجالس وما راح تضر بمطالعاته أبدا. لأن هذا الصدر اللي يضرب عليه وهذا اللطم ترى يحميك في يوم القيامة، وهذا اللطم هو الذي يوفقك في هذه الدروس، وهذه المجالس هي التي تحيي قلبك بالمعرفة. ينقل عن العلامة القزويني رضوان الله عليه يقول: أنا كنت يوم من الأيام في صحن الإمام الحسين. التفت اليوم أيها الشباب، أنا اليوم كلامي أوجهه للشباب، شباب الجامعيين، خلينا ننظرون شوي ارتباطنا بأهل البيت لازم نكثره ونقوي العلاقة. يقول السيد القزويني: أنا في كربلاء في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه، إجا شاب عندي قال لي: سيدنا، أنا امتحنت بالامتحانات وما متأكد من نفسي، أدري امتحانات اللي جاوبتها مو امتحانات جيدة، ما أعطيت جواب جيد، وأنا أخاف سيدنا أنه أرصد بهذه الامتحانات وصير لي مشكلة. التفت، شو سوي سيدنا؟ التفت إلى السيد قال: عليك بالحسين. التفت إلى الإمام الحسين، عندك حاجة حتى الامتحان، عندك مشكلة، ترى ذولا هم الوسيلة إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة. قال له: يا هذا، اذهب عند الإمام الحسين واطلب حاجتك. وفعلا هذا الشاب بكل عقيدة بكل إخلاص
بكل توجه، لأن القلب ترها، القلب إذا ما انكسر ترى ما له قيمة، كل شيء في هذه الحياة إذا انكسر تذهب قيمته إلا قلب الإنسان. قلبك يوم اللي ينكسر، مثل واحد راح عند الإمام الحسين يقول ابن رز يوم يروح عند الإمام يطلب من الإمام حاجة، يوم يومين ثلاثة صار 10 أيام، قال يا ابن رسول الله بعد ما أجي خلاص بكل صدق يتكلم. اجى الإمام في المنام قال له يا ابن رسول الله أنا صار لي 10 أيام أجي عندك، وين الآن تقضي حاجتي؟ قال أنا ما شفتك إلا اليوم. يعني لما الواحد يلتفت إلى أهل البيت، لما يلتفت بانكسار قلب يلتفتون إليه، وفعلا هذا الشاب التفت وتوجه إلى ضريح الإمام وراح. والآن أنت جالس في صحن الحسين، الآن أنت جالس تحت قبة الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا عندك حاجة اليوم اطلبها من الإمام سلام الله عليه، لأن اليوم كل كاميرات الإلهية، كل المجاهر الإلهية موجهة إلى مجالس الحسين في كل أصقاع العالم. راح عند الإمام وتوسل، أخذ الضريح، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوفقنا ويرزقنا زيارة الإمام، أخذ الضريح وتوسل بالإمام. ذهب هذا الشاب في عالم الرؤيا، نظر كأن الامتحانات طالعة، راح يشوف اسمه بهذه الجداول بعالم الرؤيا، شاف هذه الأسماء إلى آخر اسم مكتوب فلان ابن فلان ناجح بشفاعة الإمام الحسين سلام الله عليه.